الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: المسألة السادسة، الوليمة في النكاح. قال: الوليمة طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون. طعام الوليمة يسمى العرس، وهذا شيء كان يعني معروف عند العرب، يسمون بعض الأطعمة بتسمية، فالوليمة طعام العرس يسمى وليمة، وطعام الولادة يسمى عقيقة، وطعام البيت يسمى وكيرة، وطعام الزائر يسمى يعني ضيافة أو نحو ذلك. فهذه تسميات كانت استعملها العرب، وجاء الشرع بتقرير ذلك، بتقريره وإجازة بعض هذه الأطعمة، ومنها طعام العرس. طعام العرس يسمى وليمة، وسمي بهذا الاسم لما فيه معنى الالتئام والاجتماع، لأن الناس يجتمعون في هذا العرس وفي حضور هذا الطعام. قال: طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون. قال: ويسن عمل وليمة للنكاح، لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، والحديث في الصحيحين، أو أولم، أو أولم النبي صلى الله عليه وسلم، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم، وهو في الصحيحين، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمديا من شعير، والحديث في مسلم. إذا الوليمة في النكاح مشروعة ومستحبة، مشروعة ومستحبة، وذهب بعض أهل العلم للوجوب لقوله: أولم ولو بشاء، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، أنه للوجوب. فعلى كل الأمر الوليمة مطلوب يفعله الزوج بما يتيسر، بما يتيسر، أولم ولو بشاء، يعني ليس الشاء شرط، ليس الشاء شرط، لكن ولو بشاء لا بأس، بغير الشاء لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أكثر سائر نسائه بغير اللحم، أولم عليه بغير اللحم، إلا زينب رضي الله عنها فأولم عليها بخبز ولحم. فأمر الوليمة فيه سعة، فيه سعة، وكان من هدي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تعاون الناس في الوليمة، هذا يأتي بخبز، وهذا يأتي بسمن، وهذا يأتي بتمر، والحمد لله قامت الوليمة، هي عبارة عن طعام بما يتيسر، بما يتيسر. المقصود اجتماع الناس ل حضور هذا الطعام والإعلان بحصول هذا الزواج، فلا يشترط أن يكون بلحم، بل لما يتيسر، لحم، دجاج، صيد، الخم، ويصلح صيادية بالخم لا بأس، ما في مانع. طيب، فالأمر فيه سعة. هنا أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء بمدين من شعير، ليس بر خبز بل شعير. الشعير اليوم ما حد يأكله من الناس، الشعير اليوم ما حد يأكل، الغالب يجعلوه للغنم، وكانوا في ذاك الزمن يأكلونه، إلا في بعض ربما البلاد والقرى، لكن قليل ونادر من يأكل الشعير. يعني لو كانت الوليمة خبز وإدام ما في شيء، ما في شيء جائز. فأمر الوليمة ميسر، لكن الناس عسروا على أنفسهم، عسروا على أنفسهم، فربما الواحد يتكلف ويتدين من أجل أن يعني يتفاخر بالوليمة. لا تكلف نفسك، افعل على قدر استطاعتك وادعو على قدر استطاعتك. لو أنك دعوت يعني أهلك وأهل الزوجة وما يتيسر من الجيران الحمد لله تم المقصود. فلا يحتاج يتكلف الإنسان، يكلف نفسه ويتدين من أجل أن يتكاثر الناس عنده في حضور الوليمة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عبد الرحمن بن عوف تزوج والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم حتى رأى فيه أثر الصفرة، قال ما هي، إيش حصل؟ قال تزوجت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. هذا معنى أنهم كانوا يتزوجون وربما لا يدعو بعضهم إلا القليل من الناس، مع أن المدينة في ذلك الوقت كانت يعني صغيرة، كانت مدينة قرية صغيرة ليس بذلك الكبر، ومع ذلك يتزوج الواحد ويدعو ما يتيسر من أهله وجيرانه والحمد لله يقوم الزواج وتتم الوليمة والأمر فيه شيء من التيسير وعدم التكلف، هذا من السنة. قال المسألة السابعة: حكم إجابة دعوة وليمة العرس. قال يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. والحديث الصحيحين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والحديث في مسلم. إذن إجابة دعوة وليمة العرس واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي لها: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وفي تتمة هذا الحديث: فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. إذا كان مفطر فليطعم فليأكل، وإن كان صائم فليصلي، أي يدعو لصاحب الطعام. فالشاهد قوله فليأتها يستجيب. وفي أحاديث الأخرى: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذن وكونه إذا لم يجب وقع في المعصية معناه أنه ترك واجب، لأن المعصية لا تكون إلا بفعل واجب أو ترك أو بفعل محرم أو ترك واجب. فقوله فقد عصى الله ورسوله معناه أنه فعل ماذا؟ أمرا محرما وترك واجبا يستحق عليه الذنب. إذن دل هذا على أن إجابة الدعوة واجبة. وهل هذا الحكم يعم كل دعوة؟ في الأحاديث التي فيها ذكر حق المسلم على المسلم في أبي هريرة والبراء ونحوها: وإذا دعاك فأجب، هل هذا عام في كل دعوة أو أنه خاص بدعوة الوليمة؟ ظاهر اللفظ العموم، ظاهر اللفظ العموم، لكن دل بعض الأدلة على أن هذا العموم خاص بالوليمة فقط، أما غير الوليمة فلا يجب ويستحب، يستحب الإجابة. ويدل على ذلك مما يصرف هذا الأمر بغير الوليمة من وجوب الاستحباب ما ثبت بالصحيح أن رجلا دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، يعني عائشة، قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم دعاه مرة أخرى قال: وهذه، قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم الثالثة قال: وهذه، فقال: لا أو نعم. أما في الثالثة أو الرابعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. الشاهد أن هذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام ليس بوليمة، ف فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن هذا الأمر إنما هو في أمر الوليمة، إذا دعاك فأجب، يعني تجيب دعوته على جهة الوجوب، هذا في وليمة العرس. أما في غير وليمة العرس فيستحب، يستحب أن تجيبه. قال: شروط إجابة دعوة وليمة العرس. قال: أولا أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن أولم في أكثر من يوم استحب في الثاني وكره في الثالث، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. الحديث رواه الترمذي وبمعناه بمسند الإمام أحمد، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. ومعنى هذا الحديث أن طعام أول يوم حق، يعني هو الذي يجب حضوره والمطلوب إقامته، وطعام اليوم الثاني ليس على سبيل الوجوب بل سنة، وطعام اليوم الثالث فعل الطعام في اليوم الثالث هذا من المباهاة والظهور والتسمع والرياء، فيكره حضوره. لكن هذا الحديث كما سمعنا فيه ضعف، ومع ذلك قال أهل العلم: لو أنه أقام طعام في اليوم الثالث وكان هذا الطعام لحاجة، كان هذا الطعام لحاجة، مثلا جاءه أقارب ما حضروا في اليوم الأول ولا الثاني، لم يحضروا في اليوم الأول ولا الثاني، ففعل في اليوم الثالث عزومة ودعا بعض يعني أصدقائه وجيرانه ممن قد حضر في المرة الأولى، لا بأس أن يحضروا، لا بأس أن يحضروا إذا دعاهم في هذه المرة الثالثة لأجل هذا المقصد، لكونه جاءه ضيوف ما حضروا من قبل. أما أن يقيم هذه الوليمة وهذا الطعام في اليوم الأول والثاني والثالث ويدعو الناس أنفسهم فهذا يكره لما فيه من الإسراف والتبذير، وكذا أيضا ما فيه من مباهاة، وكذلك أيضا شيء من التسمع وإرادة مدح الناس له أو شيء من ذلك أو افتخار أو شيء من هذه المعاني، ولا شك أن هذا شيء مذموم، أن هذا شيء مذموم، فيكون على هذا الوصف يعني مكروه ولا يحضر إذا دعي في مثل هذه الحال. لكن إذا كان إقامتها في اليوم الثالث المقصد وحاجة فلا بأس أن يستجيب ويحضر، لكن اليوم الأول هذا الذي يجب أن يحضر، إذا كانت الوليمة في أول يوم فيجب أن يحضر إذا دعي. قال: ثانيا أن يكون الداعي مسلما، فلا تجب إجابة دعوة الكافر، يعني على قول الوجوب وجوب إجابة دعوة الوليمة أن يكون الداعي لهذه الوليمة مسلم، أن يكون الداعي لهذه الوليمة مسلما، لأن هذا حق للمسلم، وإذا دعاك فأجب، أي المسلم، وإذا دعاك فأجب. طيب إذا كان غير مسلم، رجل كافر أقام وليمة ودعاك، هل تجب، يجب عليك أن تحضر؟ الجواب: لا، لا يجب، الجواب لا يجب. لكن هل يجوز؟ الجواب: نعم يجوز، يجوز أن تحضر إذا دعاك الكافر إلى طعام. ودليل ذلك أن اليهودية صنعت النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وأهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، أو دعت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه إلى هذا الطعام، وهكذا أيضا ثبت عن بعض الصحابة كذلك أنهم دعوا إلى طعام عند بعض الكفار فحضروا. من حيث الجواز يجوز، أما من حيث الوجوب لا يجب. قال: ثالثا أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، وألا يكون ظالما أو صاحب مال حرام. أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، يعني ممن يستحق أن يهجر، أن لا يكون ممن يستحق الهجر، إنسان عاصي فاسق مجاهر بالمعصية ما يبالي بفعل المعاصي، مثل هذا ما يجب حضور وليمته، لا يجب حضور وليمته، لأن مثل هذا لا يستحق أن يصاحب وأن يحسن إليه، فمثل هذا لا يجب حضور دعوته. وكذا إذا كان ظالم، رجل معروف بالظلم والبغي والاعتداء على حقوق الناس ثم يقيم وليمة، مثل هذا ما يحضر عنده. أو صاحب مال حرام يتاجر بشيء من التجارة المحرمة، مثلا معروف أنه يتاجر بالمخدرات، مثل هذا ما يحضر عنده. أو يتاجر بالربا مثلا، يتعامل بالربا في تجارته وفي أمواله، فكذلك مثل هذا لا يجب حضور وليمته. فإن كان على هذا الوصف فلا يجب عليه حينئذ إجابة هذه الدعوة. قال رابعا، أن تكون الدعوة معينة، فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة. يعني كذلك من شروط كون إجابة الدعوة، دعوة الوليمة واجبة، أن تكون الدعوة معينة، أن يدعوك بعينك، يا فلان أنت مدعو إلى وليمة عرس، أدعوك إلى وليمة العرس، يعينك، هنا يجب. أما إن كانت الدعوة عامة، ندعو جميع أهل المسجد لحضور الوليمة، هذه دعوة عامة ما تجب، ما يكون واجب عليك، إن حضرت الحمد لله، ما حضرت ما عليك شيء، هذه دعوة عامة. أو ندعو جميع أهل البيت، هذه دعوة عامة فلا تجب، يعني لا يجب الحضور في مثل هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا دعاك فأجب، يعني خصصك بالدعوة وعينك. قال خامسا، أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب، فإن دعاه لخوف منه أو طمع في جاه فلا تجب الإجابة. أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب، فإن دعاه لخوف منه، لكونه مثلا أكبر منه سنا مثلا، أو كذلك يعرف منه الاعتداء والبطش، فخوفا منه يدعوه ولا يرغب في دعوته، لكن خوفا منه دعاه، مثل هذا لا يجب عليه إجابة هذه الدعوة. أو طمع في جاه، دعاه طمعا في جاهه وفي منزلته، كأن يكون شيخ قبيلة أو مسؤول أو شيء من ذلك، يريد أن يدعوه لينتفع منه بشيء من جاهه ومنزلته، فهذا كذلك لا يجب إجابة هذه الدعوة على هذا الوصف، بخلاف إذا كان القصد التودد والتقرب، أن غالب الإنسان يدعو الإنسان لما بينه وبينه من علاقة، من صداقة، من قرابة ونحو ذلك، فيحب أن يحضر يستأنس بحضوره. أما إن كان القصد ما سمعنا من خوف أو طمع في جاه أو شيء من ذلك فلا. قال سادسا، لا يكون في الوليمة منكر، كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بنساء، فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الدعوة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. والحديث رواه الإمام أحمد، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن لا يجوز أن يحضر وليمة فيها منكر، يأتي في الوليمة والمغنون يغنون والمطبلون يطبلون، هذا أسقط حقه بهذا المنكر، أسقط حقه بهذا المنكر، فحينئذ يسقط وجوب الإجابة، يسقط وجوب الإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، حتى ولو كان لا يشرب، هو ما يشرب الخمر لكن المنكر موجود، هو يشاركهم في الجلوس معهم وإن كان لا يشربها، فلا يجوز له أن يجلس معهم. ويستفاد من هذا: لا يجوز للإنسان أن يجلس في مجلس أو في مكان فيه منكر وإن كان لا يفعله، وإن كان هو لا يفعله، إذن واجب عليه أن يبتعد وأن يذهب ويترك هذا المكان. قال: فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور وإجابة الدعوة وإزالة المنكر، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا كان يستطيع أن يزيل هذا المنكر وجب عليه الحضور من أجل إزالة هذا المنكر، كأن يكون مثلا له سلطة على صاحب الوليمة كأب، أب لصاحب هذه الوليمة، الأب له كلمة وله يعني سلطة على ولده، إذا حضر يستطيع أن يمنع هذا المنكر فيجب عليه أن يحضر، أو يكون رجل له منزلة عند الناس كعالم من أهل العلم له احترام وتقدير، إذا حضر وكلم صاحب الوليمة امتنع وأوقف هذا المنكر وجب عليه أن يحضر، وجب عليه أن يحضر. وأما إن كان سيحضر ولا يستطيع أن يغير هذا المنكر فلا يحضر، فلا يحضر ويكون يعني مشاركا لأهل المنكر في منكرهم، بل يترك، وصاحب هذه الوليمة أسقط حقه منها بهذا المنكر، أسقط حقه بهذا المنكر. إذن يجتمع عندنا من هذه الشروط التي تجب بها حينئذ إجابة دعوة وليمة العرس أن تكون الدعوة هي الأولى، أن يكون الدعوة إلى الوليمة هي الأولى. الثاني أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي مسلما. الثالث أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، أن يكون ممن يحرم هجره. الشرط الرابع أن لا يكون في هذه الوليمة منكر. والشرط الخامس أن يعينه، أن يعينه في الدعوة، بخلاف ما إذا كانت عامة. وذكر بعض أهل العلم شرطا سادسا وهو ألا يكون عليه ضرر، ألا يكون عليه ضرر إذا حضر، فإن كان عليه ضرر فله أن يمتنع. فإذا توفرت هذه الشروط صارت الوليمة، صار حضورها عليه واجبا. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بأمر الصداق والوليمة وحقوق الزواج وواجباته. الله تعالى أعلم.